بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب بدء الأذان. وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
هذا ما جاء في شاني المنافقين والكفار استخفافا واستهزاء بالأذان. نعم.
وقوله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
هذا ما جاء على سبيل الإجمال في مسألة التشاور الذي تم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما قدموا المدينة ليجدوا وسيلة يجتمعون فيها لأداء الصلاة. فمنهم من اقترح أن يتخذ ما يتخذه المجوس من إيقاد النار، ومنهم من اقترح ما يفعله اليهود من ضرب البوق والصدح فيه، ومنهم من رأى أن ما يفعله النصارى وذلك باستخدام الناقوس، لكن الله جل وعلا شرع لهم وهيأ لهم أن رأوا الأذان، وكان قد رؤي من خلال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل به وحي من السماء، وإنما لما أري هؤلاء الأذان وشاهدوا من علمهم الأذان أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها رؤيا حق، أمرهم أن يلتزموا وأن ينادوا بهذا الأذان، وطلب من عبد الله أن يعلمه بلال رضي الله تعالى عنه لأنه كان ندي الصوت. نعم.
قال: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة.
وظاهره أن هذا الأثر فيه إجمال، حيث لم يعرض لمسألة الرؤيا وسماع الأذان وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد ربه أن يلقيه على بلال، وأمره بلالا أن يؤذن. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: قوله يا بلال قم قال عياض وغيره فيه حجة لشرع الأذان قائما،
يعني استنبط من هذا القاضي عياض أن الأذان يؤدى أثناء قيام المؤذن ووقوفه دون أن يؤذن وهو جالس. نعم.
قال الحافظ: قلت وكذا احتج ابن خزيمة وابن المنذر وتعقبه النووي بأن المراد بقوله قم أي اذهب إلى موضع بارز فنادي فيه بالصلاة ليسمعك الناس.
نعم، وليس المراد به القيام المخالف للجلوس. نعم.
قال: وليس فيه تعرض للقيام في حال الأذان. انتهى.
هذا ما قاله الإمام النووي. نعم.
وما نفاه ليس ببعيد من ظاهر اللفظ، فإن الصيغة محتملة للأمرين، وإن كان ما قاله أرجح،
يعني اختيار المكان العالي ليؤذن فيه كي يسمعه الناس أكثر مما لو أذن في مكان منخفض.
ونقل عياض أن مذهب العلماء كافة أن الأذان قاعدا لا يجوز إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي، وتعقب بأن الخلاف معروف عند الشافعية، وبأن المشهور عند الحنفية كلهم أن القيام سنة، وأنه لو أذن قاعدا صح. والصواب ما قال ابن المنذر أنهم اتفقوا على أن القيام من السنة. قال الحافظ: فائدة: كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله الصلاة جامعة.
قوله الصلاة جامعة. نعم.
أخرجه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب،
يعني قبل أن يلقي أو يلقى عليه الأذان من عبد الله ابن عبد ربه. نعم.
وظن بعضهم أن بلالا حين وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود، فذكر مناسبة اختصاص بلال بذلك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول أحد أحد
أي فلما كان يردد هذه اللفظة أحد أحد بصوت عال ويسمعه من يسمعه ممن حوله وجد أن له نداوة في هذا الصوت، لذلك طلب منه أن يؤذن، فكان يؤذن بهذه الجملة الصلاة جامعة إلى أن رؤي الأذان، فأمر بأن يؤذن بما رؤي به من الألفاظ. نعم.
فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه، وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان، إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر. قاله ابن العربي،
يعني هذا استنبط من الألفاظ التي يرددها المؤذن، فإن فيها مما اشتمل على كثير من جوامع ومسائل الإيمان، وذلك من خلال تمجيد الله تعالى بالتكبير والشهادة بالألوهية والشهادة بالنبوة والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح وختم الأذان بالتكبير ولفظ التوحيد، كل ذلك معان مناسبة للدعوة بها إلى أشرف عمل يؤديه الناس وهو الصلاة. نعم.
وعلى مراعاة المصالح والعمل بها، وذلك أنه لما شق عليهم التبكير إلى الصلاة فتفوتهم أشغالهم، أو أن التأخير فيفوتهم وقت الصلاة، نظروا في ذلك. وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمة، وأنه لا حرج على أحد من المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده
إذا أخبر
بما أدى إليه اجتهاده. وفيه منقبة ظاهرة لعمر
حيث جاء وأخبر أنه رأى الأذان كما رآه عبد الله بن عبد ربه. نعم.
قال: وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد،
يعني بعض أهل العلم استشكلوها كيف تكون شرعا وهي لم تنزل أو لم ينزل بها وحي، وجاءت عن طريق غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الاستشكال، لكن الجواب أن هذه الرؤيا التي أراها أو أريها على الصحابي لما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم أقره النبي على ذلك وأخبر أنها رؤيا حق، فدل ذلك على أنها مما شرعه ومما جاء موحى به، حيث أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرؤيا. وإنما أجر الله هذه الرؤيا على لسان هذا الصحابي ليكون ذلك يعني أكثر إشهارا وأكثر معرفة ووضوحا بأن هذا مما أكرم الله به هذه الأمة. نعم.
وقد استشكل إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي، وأجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك، أو لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بمقتضاها لينظر أيقر على ذلك أم لا، ولا سيما لما رأى نظمها يبعد دخول الوسواس فيه،
يبعد
دخول الوسواس فيه. وهذا ينبني،
يعني ألفاظ الأذان تشعر بأنه ليس فيه من وسواس الشياطين شيء، وإنما هو من الوحي الذي أوحى الله به على هذه الأمة. نعم.
وهذا ينبني على القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وهو المنصور في الأصول،
يعني الرأي الراجح في الأصول.
ويؤيد الأول ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل من طريق عبيد بن عمير الليثي أحد كبار التابعين، أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال.
نعم، يعني أن بلالا كان، أو أن عمر رضي الله عنه كان حريصا على أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، إلا أن الوحي سبقه برؤية عبد الله ابن عبد ربه وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يلقيه على بلال. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بذلك الوحي.
وكأن المسألة فيها أنه قد تواطأت الرؤى في هذه المسألة من قبل أكثر من شخص من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وهذا أصح مما حكى الداودي عن ابن إسحاق أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام. وأشار السهيلي إلى أن الحكمة في ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي صلى الله عليه وسلم التنويه بعلو قدره على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه، والله أعلم.
يعني التنويه بمكانة هذا الأذان وعلو شأنه. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الأذان مثنى مثنى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة،
يعني إلا قوله قد قامت الصلاة. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 603. قال: وحدثنا محمد وهو ابن السلام قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
حسب ما رآه عبد الله بن عبد ربه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قوله باب الأذان مثنى, في رواية الكشميهني مثنى مثنى أي مرتين مرتين.
نعم, يعني في ألفاظه
ومثنى
وفي جمله. نعم.
ومثنى معدول عن اثنين اثنين وهو بغير تنوين, فتحمل رواية الكشميهني على التوكيد لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤيد ذلك.
يعني قوله مثنى يعني مرتين, ومثنى تأكيد لهاتين المرتين. نعم.
فائدة.
نعم.
ثبت
والثاني يؤكد الأول. يعني
فائدة, ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده فقال فيه مثنى مثنى,
يعني أنه جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان مثنى مثنى. نعم.
وهو عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ مرتين مرتين
بدلا من كلمة مثنى. نعم.
قوله عن سماك بن عطية هو بصري ثقة روى عن أيوب وهو من أقرانه, وقد روى حماد بن زيد عنهما جميعا وقال مات سماك قبل أيوب ورجال إسناده كلهم بصريون. قوله أن يشفع بفتح أوله وفتح الفاء أي يأتي بألفاظه شفعا,
يعني مرتين مرتين. نعم.
قال الزين بن المنير وصف الأذان بأنه شفع يفسره وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى مثنى أي مرتين مرتين, وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك, لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة,
يعني في قوله لا إله إلا الله التي في آخر الأذان تأتي مرة واحدة,
فيحمل قوله مثنى على ما سواها.
نعم. على سائر الألفاظ إلا هذه. وكذلك في مسألة التكبير فإنه مربع, يعني يذكر أربع مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله,
يعني هذا مذهب هذا الإمام. نعم.
لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك,
لأن الخبر ثبت بذلك فيذكر كما جاء به الخبر, وهو أنه مربع يعني التكبير, وأنه في قول لا إله إلا الله جاء مفردا وسائر ألفاظ الأذان مثنى مثنى. نعم.
وسيأتي في الإقامة توجيه يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوة التخصيص. قوله وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة, المراد بالنفي المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت.
نعم. وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة, يعني إلا لفظ, وقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فهذه تثنى تذكر مثنى, وما عداه من ألفاظ الإقامة يذكر فردا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة تذكر مرتين، لكن جاء أنها عند الإمام مالك أيضا تذكر فردة، يعني مرة واحدة ولا تثنى. نعم.
قوله وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت.
نعم.
فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة
تذكر فردة. نعم.
والمراد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة
فإنها تثنى،
كما سيأتي ذلك صريحا، وحصل من ذلك جناس تام
بقوله أن يفرد الإقامة إلا الإقامة، فجاءت لفظة الإقامة مرتين لكن المعنى مختلف. المعنى الأولى جملة الإقامة، والمعنى الثاني لفظ إقامة الصلاة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: تنبيه، ادعى ابن منده أن قوله إلا الإقامة من قول أيوب غير مسند كما في رواية إسماعيل بن إبراهيم،
يعني على أن هذا من رأيه أو من قوله أو من إدراجه، أنه أدرجه في هذا الخبر. نعم.
وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذا وأشار إلى أن في رواية سماك بن عطية هذه إدراجا.
نعم.
وكذا قال أبو محمد الأصيلي: قوله إلا الإقامة هو من قول أيوب وليس من الحديث، وفيما قالاه نظر، لأن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب بسنده متصلا بالخبر مفسرا ولفظه كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله،
نعم،
قد قامت الصلاة. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج في مسنده، وكذا هو في مصنف عبد الرزاق وللإسماعيلي من هذا الوجه، ويقول قد قامت الصلاة مرتين. والأصل أن ما كان في الخبر فهو منه،
لا أنه مدرج فيه. نعم.
حتى يقوم دليل على خلافه، ولا دليل على خلافه، ولا دليل في رواية إسماعيل، لأنه إنما يتحصل منها أن خالدا كان لا يذكر الزيادة وكان أيوب يذكرها، وكل منهما روى الحديث عن أبي قلابة عن أنس، فكان في رواية أيوب زيادة من حافظ فتقبل، والله
أعلم من الحديث لا على أنها مدرجة. نعم.
وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وأجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى الأذان إفراد. قال النووي: ولهذا يستحب أن يقول المؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد
حتى تكون بمثابة التثنية، وإن كانت هي في واقعها رباعية مربعة. نعم.
قال الحافظ: قلت وهذا إنما يتأتى في أول الأذان لا في التكبير الذي في آخره.
نعم. وأما التكبير الذي في آخره فهو مثنى. نعم.
وعلى ما قال النووي ينبغي للمؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس، ويظهر بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوله على من قال بتثنيته، مع أن لفظ الشفع يتناول التثنية والتربيع، ف فليس في لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما يوهمه كلام ابن بطال.
نعم.
وأما الترجيع في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك،
يعني أنه يرفع صوته عند التشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فكأنه ما يسمعه الناس وخاصة من هو بعيد يسمعه مثنى مثنى، وإن كان هو عند الأذان يربعه يذكره أربعا أربعا. وهذا التربيع أو الترجيع كما يسميه الفقهاء إنما كان في أذان أهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه لأبي محذورة في مكة، ولم يكن بلال علم ذلك، فأذان بلال ليس فيه ترجيع، وإنما الترجيع في أذان أبي محذورة. ولعل السر في ذلك أن أبا محذورة كان هو وعدد من شبان آل مكة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتح مكة وأمر بلالا أن يؤذن كانوا يقلدون بلالا، يعني وكان فيهم شيء من الاستخفاف والاستهزاء بما يسمعون من هذا الأذان، ولم يكونوا قد دخل الإيمان في قلوبهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة يؤذن أو يحاكي الأذان، فطلب منه أن يتعلم الأذان ويؤذن لأهل مكة، ومن أجل أن يقرر في نفسه هذا المعنى وأن يدرك أبو محذورة معنى ما يردد، وخاصة في الشهادتين لأن بهما يستقر الإيمان في قلبه، لذلك علمه إياها بالترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله للأذان، وهكذا في أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ليستقر ذلك في قلبه ثم يرفع النداء به، فهو نوع من إقرار الإيمان في نفسه ونوع من تحقيق التوحيد في قلبه، حتى إذا ما جهر به جهر به عن إيمان وعن قبول وعن اقتناع، فكان هذا هو السر والسبب في الترجيع. ثم أصبح هذا الأمر أعني الترجيع شأن الأذان في مكة. نعم.
فهو وإن كان في العدد مربعا فهو في الصورة مثنى، والله أعلم. قوله حدثني محمد وهو ابن سلام كذا في رواية أبي ذر وأهمله الباقون، قوله حدثني عبد الوهاب الثقفي في رواية كريمة أخبرنا، وفي رواية الأصيل حدثنا، وليس في رواية كريمة الثقفي. قوله حدثنا خالد كذا لأبي ذر والأصيل ولغيرهما أخبرنا. قوله قال لما كثر الناس قال ذكروا، قال الثانية زائدة ذكرت تأكيدا. قوله أن يعلموا بضم أوله من الإعلام،
أن يعلموا
أن يعلموا بضم أوله من الإعلام، وفي رواية كريمة بفتح أوله من العلم،
أن يعلموا. نعم.
قوله أن يوروا نارا أن يوقدوها،
أن يوروا نارا. نعم.
يقال ور
ور النار. نعم.
ور الزند
أو ور الزند،
ور الزند إذا خرجت ناره، وأوريته إذا أخرجته. ووقع في رواية مسلم أن ينوروا نارا،
أن ينوروا نارا،
أن ينوروا نارا أي يظهروا نورها.
نعم، يعني يشعلوها ويوقدوها.
والناقوس خشبة تضرب بخشبة أصغر منها فيخرج منها صوت، وهو من شعار النصارى. قوله وأن يوتر الإقامة احتج به من قال بإفراد قوله قد قامت الصلاة، والحديث الذي قبله حجة عليه لما قدمناه. فإن احتج بعمل أهل المدينة عرض بعمل أهل مكة ومعهم الحديث الصحيح.
يعني في مسألة الإفراد والتثنية. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة.
يعني فيذكرها مرتين وتذكر مثنى. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال: إلا الإقامة.
يعني إلا لفظة قد قامت الصلاة.
قال الحافظ: قوله باب الإقامة واحدة. قال الزين بن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة فعدل عنه إلى قوله واحدة،
بدلا من قوله وترا. نعم، يوترا.
لأن لفظ الوتر غير منحصر في المرة، فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه،
عن كلمة يوتر إلى كلمة وحدة واحدة. نعم.
قال الحافظ: قلت وإنما لم يقل واحدة واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك، وهو عند ابن حبان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي أشرت إليه في الباب الماضي، ولفظه الأذان مثنى والإقامة واحدة.
نعم.
وروى الدارقطني وحسنه في حديث لأبي محذورة وأمره أن يقيم واحدة واحدة. قوله إلا قوله قد قامت الصلاة هو لفظ معمر عن أيوب كما تقدم. قيل واعترضه الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية؟ والجواب أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب، لأنه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعا لم يحتج به.
نعم.
قوله حدثنا خالد هو الحذاء كما تقدم، والإسناد كله بصريون. قوله قال إسماعيل هو ابن إبراهيم المذكور في أول الإسناد،
وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية. نعم.
وهو المعروف بابن علية وليس هو معلقا،
والحديث مسند. نعم.
قوله فذكرت كذا للأكثر بحذف المفعول، وللكشميهني والأصيل فذكرته،
أي في روايتهما أو روايتيهما بزيادة الضمير الذي هو المفعول. نعم.
أي حديث خالد، وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة، يعني الذي رواه أصحاب السنن وفيه تثنية الإقامة.
نعم.
وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا.
لكن رد ذلك بأن بلالا بعد عودته من فتح مكة كان يؤذن في المدينة ويفرد الإقامة ولم يغير في أذانه أو من أذانه شيء، مما يدل على أن هذه الصورة لم تنسخ، فعرف بهذا أن هذه سنن في الأذان في مكة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، وفي المدينة كما علم بلال رضي الله عنه الأذان. نعم.
وعرض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا على إفراد الإقامة، وعلمه سعد
القرض
فأذن به بعده
كما أذن بلال. نعم.
كما رواه الدارقطني والحاكم، وقال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع التكبير الأول في الأذان أو ثناه أو رجع في التشهد أو لم يرجع أو ثنى الإقامة أو أفردها كلها أو إلا قد قامت الصلاة فالجميع جائز. وعن ابن خزيمة إن ربع الأذان ورجع فيه ثنى الإقامة وإلا أفردها
إذا لم يرجع ولم يربع. نعم.
وقيل لم يقل بهذا التفصيل أحد قبله، والله أعلم.
يعني قبل ابن خزيمة. نعم.
قال فائدة: قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم
حتى يتأكدوا من سماعه. نعم.
بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين،
أنها إنما تقال لمن في داخل المسجد،
ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة.
ومعنى مرسلا يعني أن يكون بصوت، وأن يكون يعني مرسل، يعني يكون مرسل يعني غير مسرع، غير مسرع فيه بنوع من التمطيط، بخلاف الإقامة فتكون بالإسراع. نعم.
وكرر قد قامت الصلاة لأنها المقصودة من الإقامة بالذات. قال الحافظ: قلت توجيهه ظاهر. وأما قول الخطابي لو سوى بينهما لاشتبه الأمر عند ذلك، وصار لأن تفوت كثيرا من الناس صلاة الجماعة ففيه
يظنون أن الإقامة أذان. نعم.
ففيه نظر، لأن الأذان يستحب أن يكون على مكان عال لتشترك الأسماع كما تقدم. وقد تقدم الكلام على تثنية التكبير، وتؤخذ حكمة الترجيع مما تقدم، وإنما اختص بالتشهد لأنه أعظم ألفاظ الأذان، والله أعلم.
أني أعظم ألفاظ الأذان قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم،
انتهى الباب.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.